الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول دلالة الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقلنا لأهمية الآية المباركة وخصوصا لاشتمالها على إثبات حق الإطاعة لغير النبي بعنوان أولي الأمر، لا بأس بتوضيح الآية. الجهة الثانية من البحث في مفاد الآية المباركة، هل الأمر في هذه الآية المباركة إرشادي مطلقا، يعني الأمر الأول والثاني، فإطاعة الله تكون بحكم العقل باعتبار معرفة الله، وكذلك إطاعة الرسول باعتبار إنسان كامل مبلغ عن الله، وأما في المسائل الاجتماعية باعتبار بيعة الناس معه وإقدام الناس عنه. وبالنسبة إلى أولي الأمر كذلك، باعتبار أن هؤلاء بيدهم الأمر، بيدهم السلطة، وهذه السلطة الصورة الصحيحة العقلائية لها أن تثبت بالبيعة، فولاية الأمر تكون بالبيعة والانتخاب والشورى باصطلاح بعضها. فحينئذ الآية المباركة في الأمرين إرشادية، يعني أمر أطيع الله إرشادي وأمر أطيع الرسول وأولي الأمر، إلا أنه بالنسبة إلى أمر الله إطاعة الله إرشاد إلى حكم العقل، وبالنسبة إلى إطاعة الرسول وأولي الأمر إرشاد إلى حكم العقلاء. الفرق بينهما بهذا اللحاظ، وفي كلتيهما إرشادي. هذا ما ذهب إليه بعض، وذهب جملة من الأعلام وغيرهم إلى أنه الأمر الأول إرشاديون، أطيع الله إرشاديون، أما أطيع الرسول وأولي الأمر ليس إرشاديا بل مولديون. بعد أن الإنسان عرف ورأى واجبا عليه إطاعة الله، تجب عليه إطاعة الرسول وأولي الأمر مولديا. والوجه في الإرشادية عند هؤلاء يرون أمر إطاعة الله إرشادا إلى حكم العقل، ولم يتصوروا بعد حكما عقلائيا حتى يكون الأمر الثاني إرشادا إليه. إن تصوروا أن الإرشاد إلى حكم العقل، ولا يوجد في مسألة إطاعة أولي الأمر أمر عقلي حتى تكون الآية إرشادا إليه، فجعلوا صدر الآية المباركة إرشادا وذيل الآية المباركة مولديا، فتجب طاعة الله بحكم العقل والآية إرشاد إليه، وتجب طاعة الرسول وأولي الأمر بنفس الآية. فهذا طبعا هؤلاء من يذهب إلى هذا الرأي إما من المعتزلة وإما من الشيعة، وذهب الجملة من العلماء وهم الأكثرية في الأشاعرة إلى أن الأمرين معا مولويون. والوجه في اختيارهم هذا الوجه، لا يؤمنون بأحكام عقلية. هذا الإنسان لا يؤمن بأحكام عقلية، كيف الآية تكون إرشاد إليها؟ لأن الإرشادية فرض وجود أحكام عقلية، يعني هناك أحكام عقلية الآية ترشدنا إليها، فإذا لا يؤمنون بأحكام عقلية بطبيعة الحال الحجر الأساس لإرشادية الآية لا يؤمنون به لإنكارهم استغلال العقل. طبعا مراد الأشاعرة في النفي ظاهرا في بعض عباراتهم حتى المتأخرين منهم، نفي ما يسمى الآن في اللغة الفارسية والعربي بالوجدان أو الضمير، يعني ضمير الإنساني، وجدان الإنساني، أن هذا العمل حسن، هذا العمل قبيح، كذب قبيح، فهم انکروا حسن الصدق و قبح الكذب، ان الانسان بوجدانه و عقله يدرك ان الكذب قبيح، ليس من شأن الانسان الحر ان يكذب. يقولون لا لا دليل عليه، ليس هناك دليل، عقل ليس عندنا ادراك باطني يدرك قبح الكذب. ولذا من هذه الجهة يشبهون كثيرا الان الغربيين الجدد فلاسفة الغرب في انكارهم الضمير او الوجدان الاخلاقي والوجدان الخلقي او ما يسمى بالعقل العملي، ينكرون ذلك. و انا سابقا في بحث قلت و من الغريب ان جمله من الفلاسفه الغربيه مثل برتران راسل و سرک مسلکم يفسرون ما يسمى بالوجدان عندنا او بالضمير او بالعقل العملي، يفسرونه به به اصطلاح الحافظ المشهود من لغه العربيه به لغه الفارسيه انگیزه های شرطی شده به اصطلاح الباعث المشهود، يعني يقولون ان الانسان قد يكون في شيء حسن و مفید له و یقترن معشه این لیس مفیده، تدریجا ذلك الشيء الذي ليس مفيد بسبب الاقتران يصبح للانسان مفيدا. هذا المثل المشهور في اصطلاح اختبار المشهور الذي كان ياتي بطعام للكلب اجلكم الله و جرس ايضا انگیزه شرطی شده باللغه الفارسیه و يدق جرس، فبعد 20 مره لما كان يدق الجرس الكلب كان يشعر كانما الطعام جهز له، يعني بزاقه كان يبدا بالافراز. هذا يعبر عن الان في الغرب يعتبروا دليلا على الاخلاق، يعني يقولون مثلا نقول الصدق حسن لان الصدق اقترن مع شيء حسن، ولا الصدق في نفسه ليس حسن. بس ليس غرض شرح النظريه وتوضيحها وردها. الغريب الان هؤلاء هكذا يفسرون، وهذا التفسير بعينه في كتاب المستصفى موجود. هذا غريب، المستصفى للغزالي بعينه يفسر هذا التفسير، يعني الأشعري الذي تقريبا كان قبل 800 سنة يفسر بأنه كيف نرى بعض الأفعال قبيحة وبعض الأفعال حسنة، يقول لأن تلك الأفعال اقترنت مع شيء حسن، فلما نرى هذا الفعل نتصور أنه حسن مع أنه في نفسه ليس حسنة. مثلا إذا كذب الولد، مثلا الوالد كان يضربه، فالكذب اقترن بالضرب، الضرب مضر، الكذب ليس مضرا، الكذب ليس قبيحا. غريب الغزالي في كتاب المستصفى له تفسير لنفي الضمير ونفي الوجدان ونفي الحكم حكم العقل العملي في بدايات المستصفى في الجزء الأول، بعينه الآن هذا التفسير موجود في نفيه. فغرضي أن الأشاعرة بما أنهم أنكروا حكم العقل العملي فحينئذ أنكروا الإرشادية، وحتى الآيات التي فيها حسن لم تقولون ما لا تفعلون، يقول الكذب قبيح يعني حرام بهذه الآيات، لا أنه قبيح، ولا الكذب في نفسه ليس قبيح، الصدق في نفسه ليس حسنا، أداء الأمانة في نفسه ليس حسنا، عقل أصولا لا يدرك هذه الأمور، هذا لابد للشارع، هذا ما قاله الأشاعرة. ثم مباني هذه الأقوال، هذه الأقوال الثلاثة، يعني الإرشادية في كليهما، المولوية في كليهما، بالتفصيل في أطيع الله إرشادي، أطيع الرسول مولوي، التفصيل بينهم. مبدأ هذه الأقوال يعني الذي يعتمد وتعتمد عليه هذه الأقوال، جعل الإطاعة بمعنى الامتثال، أطيع الله يعني إطاعة الله مراد به امتثال تكاليف الله. نحن سبقا شرحنا اصطلاحا إذا إنسان يجعل إرادته التكوينية وفق الإرادة التشريعية يعبر عنه بالامتثال، أو تطبيق المأتي به على المأمور به، أو المأمور به على المأتي به، او توافق الارادتين الفاعليه والامريه، تعابير مختلفه، المراد واضح في بعض الكتب، جاء هذا التعبير في بعضها، ذاك التعبير لا يتصور. توافق الارادتين الفاعليه مراد بالفاعليه من العبد، والامريه من المولى، ففي كل مورد تتوافق الارادتان یعنی الله سبحانه وتعالی قال صل کدا و کدا، هذا الاراده الامریه، والعبد اتى بالصلاه بترك القيود، هذه اراده فاعليه. اذا تطابقت الارادتان الفاعليه والامريه اسمها الاطاعه، اسمها الابتداء. وهذا الذي مسقط للتكليف حسب مسقط للخطاب، التفاصيل في ابحاث خاصه الان ليس غرضنا ذلك. فجعلوا اطاعه الرسول واطاعه الله واطاعه اولي الامر في هذه الآية المباركة بمعنى امتثال أوامرهم، قال صلوا إنسان يصلي، و تفكير الوجوب مثلا وجوب الصلاة وجوب الحج وجوب الكذا وجوب الزكاة ثم حرمة الخمر وغير ذلك من المحرمات مكروهات مستحبات، هذا مبناهم في مسألة أطيع الله وأطيع الرسول. ولكن بإمكاننا أن نقول أن المراد من الإطاعة هنا ليس المراد من الإطاعة ما تساوق وتساوي الامتثال، مراد به الإطاعة في الشؤون الاجتماعية والتطبيق العملي في الحياة الاجتماعية لأوامر الله. فالمراد من الإطاعة إما أن نجعله خاصا بالأمور الاجتماعية، يعني الجوانب الاجتماعية من الشريعة، فحينئذ يكون الخطاب مولوية ولا يكون إرشاديا أبدا. يعني بعبارة أخرى لا يتصور يمكن للإنسان يؤمن بالله ولا يطبق في حياته الاجتماعية أوامر الله. إن شاء الله سوف نقرأ في مقدمة مقبولة عمر بن حنبلة الإمام الصادق يقول له كيف ترجعون إلى هؤلاء، يعني قضاة العامة سنة غير سنة بطريق أولى، وقد أمرتم أن تكفروا به. لاحظوا التعبير، يعني مراد الإمام الصادق ليس من الممكن أن الإنسان يقول أنا شيعي لكن في الأمور الاجتماعية أرجع إلى النظام السني، لا يقول هذا الشيء. إذا أراد الإنسان أن يكون مؤمنا حقا لابد أن يرجع إلى المذهب في جميع شؤونه الفردية والاجتماعية. لا يتصور نحن بإمكاننا مثلا في كثير من البلدان الإسلامية نحن مسلمون ولكن القوانين أفضل من الغرب أو من الشرق أو من كذا وكذا، قوانين وضعية. فالآية المباركة بقرينة أولي الأمر منكم وبقرينة فإن تنازعتم، تنازعتم کنایتون عن وجود نزاع في المجتمع الإسلامي، بقرينة هذه الأمور اصولا ناظرتون الى الجانب الاجتماعي. ولذا صدر الخطاب بقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. سه كلمه لابد نقطه ادبيه، كلمه منكم اما بيان لامر يعني قيد لامر يعني امركم بحسب القاعده الذي هم يقولون أن الجار والمجرور والظرف إذا كان بعد النكرات بإصطلاح صفات وإذا كانت بعد المعارف أحوال، هذه القاعدة المعروفة. الأمر بما أنه معرفة الأمر هكذا يقدر إعرابه كائنا منكم، يعني أمركم ولي أمركم. ويحتمل أن يكون أيضا منكم متعلق بمحذوف لكن حال أو صفة لأولي الأمر كائنين منكم، اما كائنين او كائنا منكم، اما متعلق بصلاح حال لأولي الامر و اما حال لكلمة الامر. انا كيف ما كان بقرينة أولي الامر والامرم يراد به الامر الاجتماعي، لعل الآية المباركة انه يا ايها الذين امنوا لا تتصوروا ان الايمان عبارة عن الايمان بالقلب لكن في النظام الاجتماعي ترجمه لغيركم، تتصورون أن النظام الاجتماعي ليس من صلب الإيمان كما الآن تظهر في كثير من البلاد الإسلامية، قوانين إما من أمريكا إما من غيره من غرب إما من شرق إلى آخره، أو قوانين وضعية وضعوها في مجالسه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، أصلا ناظر في الواقع بكلمة أولي الأمر ومنكم وتنازعتم
بل لفظة الإطاعة ناظرة إلى الجوانب الاجتماعية من الإسلام. لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يطبق الإسلام في المجتمع أيضا في النظام الاجتماعي، لا أنه الإسلام عبارة عن مجرد أن الإنسان يصلي ويصوم. فيكون المراد بالآية المباركة حينئذ تأسيس بيان هذا المطلب كما جاء في رواية عمر بن حنبل. رواية عمر بن حنبل قلنا النقطة المهمة في رواية عمر بن حنبل أن الإمام الصادق و إن شاء الله سيأتي شرحه، هذا الشيء لم يتحقق قبل الإمام الصادق أبدا، يعني بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في الفتوى الذي لم يكن خليفة لم يكن يجري شيئا من الحدود في فترة الخلافة، هو خليفة بعد أجل الحدود الإلهية مع مراعاة بعض الشرائط. الإمام الحسن خلال ستة أشهر اللي كان خليفة، والإمام الحسين بحسب الظاهر لم يصل إلى الخلافة بحسب الظاهر استشهد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد والإمام الباقر ولو دائما لهم تحدي للنظام الجائر، يقولون أن الحكومة فاسدة، لكن لم يتعرضوا لتأسيس دولة. أول من تعرض عملا لتأسيس حركة اجتماعية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وسوفياتي إن شاء الله تعالى كيفية بإصلاح تلقي المؤمنين عن النظام الفاسد، يستفاد أن الإمام الصادق خلافا لمن كان هناك يؤمن حتى من العامة، جملة من العامة كانوا يؤمنون بفساد النظام، بل كانوا يؤيدون بعض الحركات الثورية يعني القيام بالسيف، لكن عملا لم يشكل دولة. هاي نقطة مهمة. مثلا ينقل عن أبي حنيفة، ذاك اليوم شرحت هذا الشيء، جاء في تاريخ بغداد أن أبا حنيفة كان يرى السيف، وكذلك جاء في كتاب أحكام القرآن للجصاص الرازي هو حنفي، يقول من جملة ما كان يعاض على أبي حنيفة أنه كان يرى السيف، لكن يرى السيف بنفسه ما قدم شيء، يعني يرى لزوم المبارزة والصراع والمكافحة والمحاربة مع النظام الفاسد لكنه سكت. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على ما جاء في بعض الروايات كان يؤيد حركة الزيت، على كلام انصافا الروايات متعارضة في الجهة. ومن جانب آخر وهو أهم شيء، عملا تصدى بأن يقوم الشيعة فيما بينهم بشؤون الحكومة. هذه النقطة المهمة، هذه ميزة لا توجد في مذهب من المذاهب الإسلامية إطلاقا، لا الزيدية لا الخوارج لا الحنفية، يعني لم يفكر أحد من الفقهاء بأن يأمر شيعته وأنصاره ومؤيديه ومقلديه بأن في أمورهم الاجتماعية يستقلوا بنفسهم. يعني الإمام الصادق في هذه الرواية في رواية عمر بن حنبل على ما يأتي، الإمام يؤكد لا تتصور أنت رجل شيعي ومؤمن لكن في القضاء ترجع لهؤلاء. قصة غريبة جدا، إذا الرجوع إلى المسلمين لكنهم سنة مثلا ليسوا على مذهبنا، حنفيين أحناف مثلا، لأن قضاء كان مختلف، بعض النوبات بيد أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف، كان بعض النوبات بيد الحنابل وغيره. إذا كان القاضي من بعض فرق الإسلام مع ذلك الترافع إليه حرام، الآية المباركة الإمام، لأنهم طاغوت وقد أمرتم أن تكفروا به، لاحظ التعبير، وقد أمرتم أن تكفروا به، ثم يقول عليه السلام فمن ترافع إليهم في شيء فأخذ شيئا بحكمهم فهو سحت وإن كان الحق ثابتا له. كلمة جدا عجيب، أصلا الرجوع إليهم حرام ولو كان سببا لاستخلاص حقه من أيديهم. طبعا الفقهاء اختلفوا في هذه الكلمة فهو سحت وإن كان الحق ثابتا له، مشهور بينهم فسروا بأن يكون الحق مشاعا أفرزه القاضي، وإلا إذا كان الحق معينا شخصيا أفضل هذا المسجل اللي صار نزاع الحاكم السني أنا حكم بأن المسجل اللي هو المسجل في نفسه مشخص. قالوا مراد الرواية المباركة، سابقا شرحنا وعشرنا له، مراد الرواية المباركة في إذا كان مشاعا وحكم بالإفراز أو حكم بالتعيين، هذا التعيين ليس صحيحا، الإفراز ليس غرضنا شرحه. فإذا صورنا أن الآية المباركة بهذا الصدد كما جاء في رواية أهل البيت، معنى الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا ان ايها المجتمع الايماني يجب عليكم طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة اولي الامر في اموركم الاجتماعية. فحين هذا تكون هذه الآية المباركة مولوية لا ارشادية.
قطعا
هست همین هم تمام بحث همینه. میخواد خدا رو که در اونجا ما داریم، نه که نداریم. خب حالا اون دیگه چی جوری؟ اون بحث دیگه نیست که اون کیفیت بحثش داریم. اینطور نیست که شما محتاج به دیگران بشیم از جای دیگه بگیریم، از جای دیگه نباید بگیریم. فبناء على هذا اضافه استم الايه هكذا. طبعا الان المشهور على الالسون ان الامر ارشادي و يلزم الدور تسلسل اخر الكلمات الى حاجه الى لتكرارها في كل الدروس لا حاجه الى المكرره هنا. كل هذه الكلمات يلزم منه الدور تسلسل الى اخره. هذا فرضه في ان المراد من الاطاعه امتثال الاوامر الشخصيه لله و ان نجعل الايه ناظره الى الصلاه و الصوم و معرفه الله ثم اطاعه اوامره. و اما اذا قلنا اصلا سیاق الآیه فی الامور الاجتماعی، سیاق الآیه المبارکه فی الامور الاجتماعی، و یقال ان السنه ان الآیه المبارکه نزلت فی جیش ارسله رسول الله و عین علیهم امیرا و کان فی الجیش عمار المعروف خالف الامیر فصار نزاع بینهم و رسول الله حکم بان الحق مع عمار لكن قال فیما بعد الامیر اذا قال شی یجب عليك اطاعته. و رواه هذه الروايه في صحيح مسلم وفي غيره من أطاني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاع الله أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه الروايات مجهولة راويها أبو هريرة. أردت هذه الروايات في بعض كتب المعاصرين ما كان مناسب ذكر هذه الروايات في ذيل هذه الأرض. معلومة آثار الجعل واضحة إلا أن يكون المراد بأميري على تقدير الصدور خصوص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إلا قبول هذا يراد من أطاع أميري فقد أطاعني وجعله في أطاعة الله والأمير عندهم بر وفاجر هذا من أوضح الفساد، يعني أمر فاسد لا شك. وقال
إن توزيك فرمودين
إن قول بتحصيل هم منافات نداره، يعني در أمريكا كأمر بإطاعة خداوند را حتى در شؤون اجتماعي ما أمر تحصيل إرشادي بگيريم بعيده. چون مراد اينه که خدا مخاطب به این معنا که اگر اوامر اجتماعی رو انجام بدین کافر میشین. خوب دقت بکنید، یعنی خروج از شریعت به ترک نماز نیست که این تصوری که ما داریم، به ترک نماز روزه نیست، به ترک به اصطلاح جامعه اسلامی هم شما از دین خارج میشین، فرق نمیکنه. اما شما مولوی یه ارشادی نمیشین. حق اینو دیگه عقل رو حکم نمیکنه، این قسمت رو عقل حکم نمیکنه. الان کیف ما کان
فرق نیست این امر
نه
مکرر نشه
نه نه چون اوامر الهی و اجتماعی مثل از زانیت و از زانی و از سارق اینا اوامر اجتماعی هم داریم. طبیعت این اوامر، اوامر اجتماعی نبوی هم داریم، اوامر اجتماعی ولوی هم داریم. اون بحث دیگه اگر که دیگه عنوان ثانوی خودش نداشت که عقابه بله اون عنوان دیگه. اما این کیف ما کان مثل الان لیسه قرابی اما شخصا امیل و الها در رایی لیکن انصافا یحتاج به شواهد اکتر انصافا بعدو عندي تامل فيه.
اطاعت الجودان الا
لكي يعني بعباره اخرى المراد الجدي من هذا الكلام انه لا نلاحظ كل لفظ لفظ بهذا مجموع الايه تلاحظ سياق الايه مجموع الايه ناظره الى الجهات الاجتماعيه فهنا المراد من حيث المجموع إطاعة الأوامر الإلهية الاجتماعية. خب كثير من الأوامر الاجتماعية في القرآن مذكور، السارق والسارقة، الزانية والزاني، كثير من الأحكام في نفس القرآن مذكور. جملة من الأحكام على لسان رسول الله، جملة من الأحكام على لسان ولي الأمر. فالأوامر الإلهية والنبوية والولوية يجب إطاعتها شرعا وتحرم مخالفتها. عرفتم؟ كل امر يمس الحياه الاجتماعيه للانسان هذا من جهه ما يمكن ان يقال ان اطاعه الله واطاعه الرسول يعم الاوامر الفرديه والاجتماعيه لكن لا ينسجم مع اولي الامر لان اولي الامر لم يثبت بصوره واضحه اوامر شخصيه. اوامر اجتماعيه لا اشكال فيه، اوامر شخصيه ثبت بمقدار تاخير البيان لما جاء على لسان رسول الله. الكلام هذا مجمل جدا ثم انه في بحث التعارض شرحناه. الان اخاف اعاده البلاء اخرش من اونجا عرض کردم تاخیر از تشریعش سه تا شاهد در اون بحث تاهات شما تشریف داشتیم، عرض کردم که نمیشه او در اداد رسول الله قرار داد با یه مشکلاتی، نتیجهش هم یکی میشه. این زمان رسول الله هم همین حقیقت تشریع رسول الله من حسن ما میگیم اونم که رسول الله در سالهای متعدد میگه طبیعه، یعنی ما به ذهنمون اینجور آمد، اگه این معنی که من گفتم کسی هم تو نگفته رو باز تکرارش بکنیم، به ذهن ما آمدم چون که قرآن نزول اجمالی داره در لیلة القدر، سنن هم نزول اجمالی داشته باشه. ان الله اکمل نبیه و فوض الیه، خود سنن هم نزول اجمال، همون کمالی رو که پیغمبر پیدا کرد سنن هم انتباع پیدا کرد. اینطور نبود که سنن یکی جرقن در سال پنجم هجرت بشه، در سال دوم هجرت بشه، اینا همه تبیین است. یعنی ما صدر من رسول الله ایوان تبیین هم نه خب ظاهرش که همینطوره، فعداد ما صدر عن رسول الله تبیینون فما فوضه الله الى نبیه فقط فوضه الینا، المراد هذا المعنى. یعنی التبیین ولذا ان الائمه علیهم السلام یبینون جمیع السنن التي دفعتا تبینت لرسول الله. تشریعات دائمیش گفتن محل اشکال گیر میکنه، تشریعات موقتش قطعی است، دائمیش باید تبیین سنن نبویه باشه، جمع بین روات اقتضا میکنه. ببین چون بحث گذشت دیگه میخوام وارد اون بحث باز دوباره بشم، ولی خب چون نمیدونم کسی گفته باشه انصافا اگه جمعش بگیم بین روات بد نیست اون وجه، و یه مقدارم دقت داره خالی از ظرافت هم. الان کیف ماکان غرض نام این هذا البحث خلاصه البحث جعل الایه ناظره الی المجموع بین الفرد والاجتماع ينافي مع كلمه اول الامر و في تصورنا اصولا تفکیک سیاق خلاف واحد و نحن في فهم جمله افض مركبه افض من سطرين ثلاثه لا نذكر كل لفظ مفرد مفرد مجموع السياق. يعني المهم هذه النقطه في فهم الكلام في غايه الاهميه ما من اجله صيغ الكلام. مثلا اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون نهدو فی تصورنا اهم و نقطتین فی بیان ان الآیه لها دلالتون علا حجیت خبر لعدل ام لهاده الآیتون مبارکه مسوغتون لعیشه، های نقطه جدا مهمه، مسوغتون لتصنیف الخبر تعملون اذا مسوغتون لتصنیف الخبر، یعنی الخبر ان کان جای بیهی فاسقا یتوقفو فی، طبعا ان کان عادل لا یتوقفو فی، و اما اذا کان لسان الآیه و سیاق الآیه مسوقا لحال الفاسق و ان من خرج عن طاعت الله یحتمل فی کلامه الکذب فتوقفوا فی حاله، فسوق الکلام لحال الفاسق لا لتصنیف الخبر تعمدت النقطه فهینه ذن لا من مفهوم الله مقارن. هذه النقطه من اهم النکات فی باب الاستنتاج والاستنباط والاستظهار فی الروایات والآیات جدا مهمه، ان یعرف مسوغ الکلام ما سیغ لعجله الکلام. مثلا یا ایها الذین آمنوا انه کل کلمه لفظ لفظ مجموع الآیه تلاها یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انسان یفهم ان النظر الى الامور اجتماعیه مسوغ الکلام، فهین اذن لا دلیل على تفکیک السیاق، ان نقول مثلا بالنسبه الى اطیع الله ارشادی و اطیع الرسول مثلا مولوی و انصافا التفکیک و ما بینهما فی غایت صعوبت ولش. طبعا یم دگنی اورا نحن کررنا هذا الكلام السیاق شاهد و ليس دلیلا لانه فی القرآن قد یصير تخالف السیاق به صفه عامه مثل یوسف عرض ان هذا واستغفر لذنبك، خطاب الاول یوسف مثلا لزلیخا یوسف عرب حالا و سغسری چون هم سار مهنده، ففی القرآن السیاق شاهدون لا انه دلیلون لتخالف السیاق فی القرآن، لیکن هذه الآیت المبارکه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم لا نفهم من تفکیکن فی السیاق کأنما الآیه صدرن و ذیلن لسیاق واحد لمعنى واحد و ذیلن واضحون فی الامر الاجتماعی اولی الامر منکم واضحون فی ذلك تنازعتان واضح هم فیلاله، فهین ادن الذی نفهم من مجموع السیاق ان السیاق واحد فالتفکیک و ان نقول صدر الآیه ارشادی و ذیل مولوی کما علیه جمله منه هذا انصافا خلاف الله.
وقت الارحام
قل هنا قلت شاهد وقلت إذا لا نفهم بالأخير خب نرد علمه إلى أهله لكن لا نعرف اليد انظار رأي قلت هذا الكلام هناك نفس الشيء الكلام. أن السياق شاهد وعلى كل تقدير قد لا نفهم معنى السياق چرا نه آدگه نه یکیش عقلی بشه یکیش تب اصلا امر مولوی متضمن جزائه متضمن عقوبته تا عقوبت توش نباشه مولوی نمیشه نه 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 انصافش دیگه اینا رو دیگه و اما ان ذیل ناظرون کل سیاق ارشادی و ذیل ناظرون لا ارشاد العقلا لم یثبت ان العقلا و العلماء دائما فی حیاتهم الاجتماعی هذا المسلک ادعا احکام العقل واضح هستون و اما احکام العقلا و سیر العقلایی بما انها متفاوتتون لابد ان نظم من عندنا الیها شیئا فی الضمیم تحتاج و هذا خلاف الظاهر و اما ما افاده الاشاعر من ان الآیه ارش مولوی بعد بطلانه غنی به اعتبار ان ایماننا به الحسن و القبح العقلیه مما لا یجعل مجالا لشک فی هذه المقوله و تفصیل هذا البحث نحن مناسبت سابقا تعرضنا اکثر من مره لا نعید الکلام فکلام الاشاعر مبنن فاصله از تفکیکم انصافا خلاف سیام ان ارشادی صدرن و دیلن انصافا خلاف لا یمکن ما یرجل العقل یمکن لا بس اما یرجل العقلا الا ان یکون سیر عقلایی قوی به مالم یختلف فیه اثنان الان فی زمان نهادا فی جمله من العالم نظام جمهوری موجود فی جمله من العالم نظام ملکی موجود فی نفس زمان حتی دول متقدمه افضل مثل بریتانیا و غیره نظام اشاعری موجود نظام کده به نسبه لنظم الاجتماعیه حتما النظام الشورایی افضل ان الانظم البشریه و سیاق العقلائی یفهم هذا هذا محل تأمل هستن البيع و ما شابه ذلك محل تأمل الان کیف ما کان نعم حکم العقل واضح و الذي انا اتصور ان سیاق الآیت المبارکه صدرن و ذیلن واحدتون و النظر الى الجهات الاجتماعیه للاسلام ولذا به طبیعت الحال لابد ان یجعل هناک به اصطلاح احکام الله الاجتماعیه الاحکام النبویه و الاحکام الولویه هذه الجهة الثانية علیکم به تأمل الجهة الثالث لو کننا نحن و ظاهر آیت المبارک اولی الامر منکم بلحاظ هذه الجهات الاجتماعیه یعنی من یتصدن لامر الاجتماعی ولیکن من جهت اخرى هناک شیعون یعبا من قبول هذا المعنى نحن اخیرا تعرضنا لهذه النقطه الجهات اللفظيه تشكل 19 دلاله الجهات والقرائن الحاليه والسياقيه تشكل عفوا عشرا وهذه الجهات السياقيه تشكل 19 اطيع الله واطيع الرسول في الرسول قطعا الاسم موجود ولی اطاعه مطلقتون لم تغير لم يقول الله سبحانه وتعالى اطيع الرسول فيما اذا لم يكن صاحيا اذا كان صاحيا اذا خرج عن حالته البشر رسولي لا تسمح اطيع الرسول مطلق فبطبيعه الحال فهموا من هذه الايه المباركه اسمه الرسول طبيعي هذا المعنى الاطاعه اذا لم تتقيد بعدم الخطا يعني الرجل لا يخطا حتى الخطا لا يصدر منه والا كان يقول سبحانه وتعالى اطيع الرسول اذا لم يخطا فبما ان اطاعت الرسول مطلقتون فهو معصوم من الذنوب متعمدن و خطئن بش باشه اونجا دیگه آیه دیگه اثباتون و اما به نسبت الى اول الامر مادام این ضمه الى الله و الى الرسول به طبیعت الحال لابد ان یکون حاضر تصویر ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإطاعة أولي الأمر خصوصا على مسلك بعض العامة ولو كان فاسقا فاجرا ملحدا ما دام ولو تغلب بالسيف حتى في كتاب الأحكام السلطانية يقول حتى ولو تغلب بالسيف من دون باصطلاح بيعة أهل الحل والأمر مع ذلك يجب إطاعته إنصافا يعني السياق يأبى من قبول هذا المعنى السياق جدا يعبى من قبول هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرجل الفاسق الفاجر في عداد نفسه وفي عداد الرسول قطعا السياق يعبى فلذا لابد أن يتصور أن أولي الأمر لهم خصوصية من الله خب إذا لم يتصور لهم هذه خصوصية مثلا زيدية قالوا المراد بالخصوصية أن يكون مجتهدا عادلا فقيها سیدن علویین شجاعن مجاهدن یخرج به سیف یقوم به سیف هینه ادن عادلن فی حیاتی لا تستر منه خلاف و عداله و اما اکثر من ها در بعد لم یلتزم و کدالک الخوارج تقریبا ها داشته جعلو اول الامر من یکونو متقیدن متعبدن یعنی لابد من خصوصیت حتی یصلحن یبرن در رسول الله به صور مصقرن رسول الله کیف یبرن در رسول الله کیف یبرن بالله ولیکن فی روایات اهل البیت روایات کثیرتون و به اسانید کثیر ایانا انا خاصه فبناهن علی هذا کلمت اول الامر لیس من قبیل الکلی من قبیل الکل المراد بذالک اثنا عشر اماما لا یخلو زمان منهم ابدا الا ان یقوم قیام لانه فی الروایات قبل ان تقوم القیامه یعنی ترفع الحجه و یکون هرج و مرج و تقوم القیامه الا این الا قبل قیام القیامه لا یخلو زمان ان یأتی لا یمکن یأتی زمان یخلو من احد من هؤلاء الائمة سلام الله عليهم اجمعين فهو ولي الامر فليس من قبيل الكلي ما جاء في عبارات بعض المعاصرين ان الائمة عليهم السلام هو المصداق البارز لعله من جهة مثلا عدم التأمل مصداق البارز اذا فرمنا معنه ذكر الروايات اشار الى الروايات مصداق البارز اذا اريد به عنوان اولي الامر يقال له مصداق اما بله بله جعل صنبی ولذا لا يستفاد من هذه الآیت المبارکه ولاية الفقیه ابدا ولا غیر الفقیه اصولا نحن بینا في هذه الشؤون التي في الروايات موجود عنوان اول الامر عنوان الولی عنوان المولا ابتداعا الحكم خاص مثلا في زماننا بالامام المهدی في كل زمان بامام ذلك الزمان مثلا ورد في روايه مثلا ان الانفال للقائم بامر المسلمين ليس المراد بقائم بامر المسلمين الفقيه المتصدي وان كان فقيها جليلا عالما عابدا فقيها ورعا تقيا اصلا القائم بامر المسلمين ابتداءا يراد به الامام المهدي ثم لابد ان نلاحظ ان الامام المهدي كيف جعل الوظيفه للشيعه ولذا في بحث الخمس تعرضنا نحن قلنا الصحيح ان يبحث هكذا اولا هل هذا الخير خمس كيف جعل للامام المهدي كحق شخصي ام لا ثم الامام المهدي كيف فوض للشيعة التصرف فيه مع الاسف الشديد الان في كلمات الفقهاء مثل الجواهر كأنما يتصورون انه ما وظيفة الفقيه تجاه الخمس طبيعة البعث على مبنى الشيعة تحتاج الى هذا الترتيب ابتداءا كيف جعل هذا للامام المهدي كيف جعل لرسول الله ثانيا كيف جعله الإمام لنا فالقائم بأمر المسلمين له إطلاق يشمل حتى الفقيه المتصدي العادل لا هذا ليس صحيح وأولي الأمر المصداق البارز أهل البيت لا المصداق مو مصداق المراد الجدي خصوصهم عدد معدود ومحصور في عدد المحصور ليس كليا حتى يكون هو المصداق البارز فهين إذن مراد به اول الامر في زماننا هو الامام المهدي ارواح نافدا نه هو يبين وظيفه الشيعه في زمن الغيبه ماذا كشيء اخر صلى الله عليه